وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون.
بارك الله فيك أنس. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية التي قرأها أنس الآن هي امتداد للآيات السابقة التي تتكلم عن اليهود خصوصا. فالآيات الماضية في قوله سبحانه وتعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. تحدثنا في اللقاء الماضي عن أن هذه الآية المقصود بها اليهود خصوصا لأنهم هم الذين مسخ بعضهم قردة مسخ بعضهم خنازير. وهذه الآية التي قرأها أنس الآن وإذا جاءوكم قالوا آمنا، والمقصود أن هناك من اليهود منافقون كانوا يظهرون أمرا ويخفون غيره، يخفون الكفر ويصرون عليه. والمنافقون كانوا من اليهود ومن غير اليهود، من بعض الأوس والخزرج كانوا يظهرون الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم يبطلون الكفر ويعتقدونه. فالله سبحانه وتعالى يقول يصف حال هؤلاء، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء أنه كشف له دخائل هؤلاء المنافقين من اليهود ومن غيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الوحي بكشف نفوس هؤلاء وكيف يفكرون وبماذا يفكرون. فهذه الآية يقول الله فيها وإذا جاءوكم يا محمد قالوا آمنا، قالوا بأفواههم كما في الآية التي مرت معنا ومن الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به.
لا إله إلا
نعم. وهذا الوصف كأن الكفر ملازم لهم.
نعم.
فهم قد دخلوا وهم معتقدون ومتلبسون بالكفر وهم أيضا قد خرجوا وما زالوا مصرين عليه بالرغم من كل البيان الذي بينته لهم.
يعني لم يستفيدوا من مجالستك.
نعم.
يعني هذا أحد لوازم المعاني.
نعم. وهم قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به الله أعلم بما كانوا يكتمون. مثل هذه الحق يعني الاعتقادات التي كان يعتقدها هؤلاء المنافقون. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبعث عليهم جواسيس ولا استخبارات، ولكن كان الله سبحانه وتعالى يكشف للنبي صلى الله عليه وسلم دخائل هؤلاء اليهود وهؤلاء المنافقين. حتى قال المفسرون في سورة التوبة أن ما زالت سورة التوبة بالمنافقين تكشف نواياهم وما يبطنونه من الكفر، وكما قال ابن عباس وما زالت سورة التوبة بالمنافقين ومنهم حتى ذكر الله سبحانه وتعالى في السورة قال يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. لأنهم لاحظوا أنها ما تركت صفة من صفات إلا وقد كشفتها.
جميل.
نعم.
طيب في هذه الآية وإذا جاءوكم، طبعا الخطاب الآن هنا للمؤمنين. نعم. يعني إذا جاء هؤلاء الذين هم منافقو اليهود.
المنافقون من اليهود.
نعم. طبعا لماذا قلنا منافقو اليهود؟ لأن الآيات في سياق اليهود.
نعم.
هذا واحد. وبمعنى ذلك أنه انتقال من خطاب عام عن اليهود والنصارى والكفار إلى الخطاب انتقل لليهود، ثم انتقل إلى صنف أقل من اليهود وهم منافقوهم اليهود. لو تملنا الخطاب بتنقله، يعني كان ابتدأ بالكلام عن أهل الكتاب والكفار، ثم عن اليهود خاصة، ثم عن أخص وهم منافقو اليهود. قال إذا جاءوكم قالوا آمنا، وقوله وقد دخلوا بالكفر وقد خرجوا به، معنى ذلك أنهم مبتنون الكفر ومظهرون بألسنتهم للإيمان. والله أعلم بما يكتمون، يعني نفي أو قصدي ذكر الكتمان هنا يعني في إشارة إلى أنه أمر يعني باطن لا يمكن أن يدرك ولا يكاد حتى يخرج بحيث أنه يستطيع أن يهتدى إليه، فذكر الله سبحانه وتعالى باسم الكتمان دون غيره.
ولعل هذا يفيدنا يا أحبتي في أننا لا نحكم على الناس لشيء يقع في نفوسنا، وإنما نحكم بما يظهر لنا، لأن الله علل في آخر هذه الآية قال الله أعلم بما يكتمون، يعني لولا علمه بما يكتمون ما استطعنا أن نعرف ذلك ولا أن نكتشفه، ولوجب علينا أن نعاملهم بالظاهر معاملة المسلم للمسلم، لأنهم قالوا أمامنا آمنا وهم قد دخلوا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، فهذا بيان من الله لما خفي علينا نحن.
صحيح.
أما نحن في سائر الأحوال إذا جاءنا من يشهد الشهادتين أو يعلن الإسلام ويتظاهر بالتزامه بأحكام الشريعة، فما يجوز لنا أن نعامله هذه المعاملة حتى يبدو لنا خلاف ذلك.
الله أكبر.
وغالبا ما يبدو خلاف ذلك في شيء واحد وهو فلتات اللسان، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة محمد ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، أي لحن القول هو الذي يبين عما تكنه صدورهم، وهو الذي يوضح ما في قلوبهم من الريب والشك والنفاق. ولذلك ينبغي لأهل الإيمان أن يتلمسوا وأن يتعرفوا على المنافقين من خلال كلماتهم وكتاباتهم ومقالاتهم وبرامجهم وقنواتهم وإذاعاتهم وصحفهم وأعمدتهم إلى آخر ما هنالك، فهي التي تكشف دخائل نفوسهم. وعلى المعنيين من طلاب العلم أن يبينوا ذلك لأهل الإسلام. وأنا بهذه المناسبة أحمد لإخواننا الذين احتسبوا في هذا الميدان وهم من أشق الميادين، وهو جهاد المنافقين، لأن جهاد الكفار يطيقه كل أحد حتى العوام من المسلمين، أما جهاد المنافقين فلا يطيقه إلا
جهاد الخواص.
أي نعم، جهاد الخواص من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك من تدب له في الأمة إلا العلماء الراسخون. أنا أشد على أيدي إخواني الذين انتدبوا لهذا الأمر، فأصبحوا يفحصون كلام هؤلاء ويبحثون عن كتاباتهم وعن تواريخهم وعن أعمالهم وعن صفاتهم وعن تحركاتهم، ويظهرونها للأمة حتى تحذرهم الأمة. هؤلاء مجاهدون مجاهدون مجاهدون، وجهادهم من أعظم الجهاد في سبيل الله، وإن لم يجدوا من ينصرهم وإن لم يجدوا من يقف معهم أو يؤيدهم على ما هم عليه فليثبتوا وليتقوا الله في هذا الميدان، لأن الثغرات التي تصاب الأمة من خلال هؤلاء المنافقين من أعظم الثغرات، والضرر الذي يصل إلينا من خلالهم من أشد ضرر، فهم يفتكون بأصل الدين، بخلاف الكفار بالمناسبة في الغالب أنهم يضرون بأرض المسلمين أو يقتلون أحد من المسلمين، أما هؤلاء فهم يهدمون أصل الدين.
نعم. وضررهم وضرر الكفار ظاهر.
نعم.
وهؤلاء بخلاف ضرر هؤلاء.
وبهذه المناسبة أنا يعني وأنت تتحدث ذكرت الدكتور محمد الحسين رحمه الله، وهو من أساتذة الأدب العربي، وكان له تحقيق ديوان الأعشاء،
نعم،
وله كتاب ثمين جدا اسمه الاتجاهات الوطنية في الأدب،
نعم،
الحديث، وله كتاب اسمه حصوننا مهددة من داخلها،
وهو من نفائس كتبه،
من أفضل الكتب، وأنا أنصح بقراءته،
نعم،
وله أيضا مجموع مقالات جمعت، فهو كثير التحذير من هؤلاء الذين يحاولون أن يدخلوا الضيم على الإسلام وعلى الدين وعلى الحضارة الإسلامية وعلى الثقافة الإسلامية بتمييعها وسلبها دلالاتها وغير ذلك من أنواع الهدم من داخل الإسلام.
صحيح.
ولا شك أن هذا قد يخفى على كثير من الناس.
صحيح.
لأنهم يأتونك من باب التحديث والتطوير والحداثة ونحوها، وفي حقيقة الأمر أنهم يهدمون الإسلام من داخله ويحرفون القرآن الكريم ودلالاته وغير ذلك، وهذا يعني هو من باب من أبواب الجهاد عظيم،
لا شك،
ينبغي فعلا أن يحتسب فيه وأن يصبر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين الكثير من صفات هؤلاء المنافقين، والقرآن كما مر أيضا بين كثير من صفاتهم، ونحن ذكرنا في مواضع كثيرة أنه لم يذكر في القرآن الكريم اسم واحد من أسماء المنافقين،
لا شك،
وإنما ذكرت أوصاف.
بينما نزل يا أبا عبد الله في أوصاف هؤلاء المنافقين وذكر أفعالهم وخباياهم وأسرارهم وما يضبرونه للمسلمين أكثر من 500 آية كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله،
نعم،
بل لدينا سورة
كم
اسمها سورة المنافقون، يعني هذا يدل على عظم هذا الأمر وأهميته.
صحيح.
وأن دراسة هذا الأمر مما يتوجب على أهل الإسلام خصوصا طلاب العلم.
نعم صحيح. سورة براءة أيضا
تقريبا
لها أسماء ترجع إلى المنافقين، من المقشقشة،
المقشقشة والفاضحة،
الفاضحة
ونحوها، نعم.
قوله وترى كثيرا منهم، إذا نظرنا إلى الخطاب قال وإذا جاءوكم بصيغة الجمع،
الجمع، نعم،
ثم قال وترى كثيرا منهم، ويجوز أن يكون المخاطب هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وترى يا محمد صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يكون خطاب عاما وترى أيها المخاطب،
نعم.
فإذا كان وترى أيها المخاطب فإنها تتساوى مع قوله وإذا جاءوكم، وإذا كان مراد محمد صلى الله عليه وسلم فهو انتقال من خطاب العام
إلى
خطاب الخاص. قال وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، وهذا أيضا من عدل
القرآن،
لأنه ما قال وتراهم كلهم يسارعون، إنما قال وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان. وسبق طبعا التعليق على ما أدري، سبق التعليق على الإثم والعدوان الجمع بينهما،
لا ما ما لا في حلقاتنا قبل سنتين،
نعم. طبعا الإثم من الفروق اللي ذكروها أن الإثم ما يفعله الشخص ولا يتعدى، يعني هو ذنب لا يتعدى، والعدوان هو الإثم الذي يتعدى من الاعتداء.
أي نعم. الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهو في هذه السورة،
نعم، في أولها.
أي نعم. وقال في سورة الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي، والبغي مثل العدوان،
نعم، وكذلك كل
التعدي على الآخرين،
كل معتد أثيم. إيه نعم. فإذن القرآن يجمع بين الإثم والعدوان، وهذا الوجه الذي ذكرناه هو أحد أوجه التفريق بين الإثم والعدوان، لأن السامع قد يجد في كتب التفسير فوق أخرى.
صح.
وكما سبق قررنا في أكثر من مرة أن الفوائد قد تكون أو قد يكون للكلمة أو
أكثر من توجيه،
أكثر من توجيه وأكثر،
نعم،
من
أنها اجتهادية
من فائدة، نعم.
بالمناسبة لو أعطينا لمحة عن قضية الفروق بين العبارات المتعاطفة والمتقاربة في المعنى في القرآن الكريم، فذكر مثلا البر والتقوى والإثم والعدوان والعداوة والبغضاء والفحشاء والمنكر، ولا يظن أحد من الإخوة السامعين والإخوة المشاهدين جزاهم الله عنا خيرا أن هذه الكلمات يعني مؤداها واحد، بل لها معاني دقيقة يذكرها العلماء. مثلا الفحشاء والمنكر، المنكر إذا اجتمع مع الفحشاء فإنه يراد به والله أعلم ما أنكرته الشرائع، يعني ما لا يهتدي العقل إلى نكره وإلى ما فيه من الإثم، بينما الفحشاء ما يهتدي العقل إلى أنه مستقبح وبشع وأنه لا يجوز، مثل الزنا والسرقة واللواط أكرمكم الله وغير ذلك، هذه فحشاء. لكن مثل إسبال الثوب مثلا أو الأكل باليد اليسرى أو الصلاة في وقت النهي، هذا منكر، بمعنى أنه جاءت الشرائع به، ولولا أن الشرائع جاءت به ما عرفناه. نعم.
وهذا مما يسميه بعض العلماء، يقول هذه مما إذا اجتمعت
افترقت،
إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت،
كالإسلام والإيمان. نعم. ونحوها.
نعم.
لو شرحته هذه ما معنى اجتمعت افترقت؟
يعني إذا جاءت مثل هذه العبارات مجتمعة، مثل على سبيل المثال
الإثم والعدوان
مثلا، أو مثلا المثال المشهور إنما الصدقات للفقراء والمساكين.
نعم.
فقالوا إذا اجتمعت كلمة الفقراء والمساكين في مثل هذا السياق، فالمقصود بالفقراء معنى والمساكين معنى آخر. أما إذا جاءت منفردة مثل الفقراء مثلا بمفردها، أو جاءت المساكين بمفردها، فكل واحدة منها تتضمن
الأخرى،
معنى الأخرى،
كما في قول مثلا أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا، لا يقصد به المسكين دون الفقير
بالضبط،
بل المقصود المسكين الفقير.
جميل.
أي نعم،
لأنه انفرد،
لأنه انفرد.
نعم.
طيب أليس الدكتور محمد الشايع بحث هذا الموضوع في رسالة؟
نعم، بحث كتاب الفروق اللغوية وأثرها في التفسير.
هذا في الماجستير.
نعم، الفروق اللغوية وأثرها في التفسير، وأشار إلى دلالة الفروق ومعناها، وأيضا استخدامات الفروق عند الأصوليين، وثم تحدث عن الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم، وتحدث عن أمثلة كثيرة. هو كتاب جميل لأبي هلال اسمه الفروق اللغوية. نعم، يعني تتبع كل هذه الأمثلة التي ذكرتها التي وردت في القرآن الكريم، مثل الفرق بين العداوة والبغضاء، الفقير والمسكين،
الفحشاء
والمنكر،
الإثم والبغي،
الإثم والبغي، وأمثلة كثيرة وردت في القرآن الكريم وفي السنة وفي شيء في كلام العرب.
أين العجيب أنه هنا يذكر علماء اليهود بأقبح الصفات، وهي المسارعة
في الإثم والعدوان.
يعني ليست القضية أنهم يفعلونها، بل يبحثون عنها في مضانها، ومن حين ما تفتح لهم بوابة للدخول فيها إذا بهم يدخلون متسارعين يسابق أحدهم الآخر.
نعم.
بينما ذكر الله عز وجل في سورة آل عمران صنفا من أهل الكتاب، قال ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر،
ويسارعون
في الخيرات. ويسارعون في الخيرات، فهناك من يسارع في الخيرات. إذن أقسام الناس عندنا صنفان في المسارعة، منهم من يسارع إلى الخيرات، نسأل الله يجعلنا منهم، ومنهم من يسارع إلى الإثم والعدوان والبغي وأكل السحت والربا وغيرها من الآثام من الآثام والذنوب. وكما أن الناس يسارعون في هذا وهذا، كذلك هم في أمر المفتاحية، وهي قد يكون الإنسان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وقد يكون مفتاحا للشر مغلاقا للخير. فاسأل الله يا عبد الله أن تكون من أولئك الذين يفتح الله بهم الخير ويغلق بهم الشر.
حسنت. وقد ذكر مرت معنا في قول يا أيها النبي يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون
في الكفر،
وهنا أيضا قال يسارعون في الإثم والعدوان. وقلنا أن استخدام حرف في له دلالة، وهو كأنهم منهمكون
في الإثم،
في الإثم والعدوان، يتنقلون فيه من دركة إلى دركة،
نسأل الله العافية والسلام.
ولم يقل يسارعون إلى الإثم والعدوان كأنهم كانوا غير آثمين وغير معتدين ثم أصبحوا كذلك، وإنما المقصود أنهم أصلا في الإثم والعدوان بطبيعتهم بعملهم.
قوله أكلهم السحت أي أكلهم كل مال حرام،
حرام. نعم.
فهو اسم جامع لكل ما حرمه الله من الأموال،
كالربا
والرشا. نعم. ويعني
والقمار
وغيره،
والميسر
وأيضا اشتراء الدنيا أو اشتراء يعني العاجلة بالآجلة.
نعم. مشهورون بهذا اليهود.
نعم. وقيل إن تسميته سحت من أجل أنه منسحت في نفسه، أي منزوع البركة، أو سحت لأنه يسحت غيره إذا حل فيه، فهو قد جمع بين انتزاع البركة منه وأنه ينزع بركة ما يحل فيه.
وهو كذلك.
أي وهو كذلك. ولذلك الذين يأكلون السحت حتى من أهل الإسلام لا بركة في أموالهم البتة. أذكر بهذه المناسبة أحبائي رجل قابلته في أحد البنوك، بنك ربوي، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الربا كله. فقلت له ما الذي يحملك على أن تعمل في هذا البنك فتعين هؤلاء على ما هم فيه من الباطل ومن الربا وهذا سحت؟ قال والله صدقت، أنا كنت أعمل في البنك الإسلامي للتنمية وكنت والله أستلم راتبا أقل من هذا الراتب، وكنت أصرف على نفسي وعلى أهلي، أنا لم أتزوج بعد، وكان يبقى معي من راتبي شيء أدخره، ثم عرضت لي وظيفة هنا أعلى راتبا من ذاك. والله يا أخي أنه لا يأتي يوم 20 أو 25 من الشهر ومعي شيء من راتبي، ولا أرسل لأهلي شيئا ولم أدخر شيئا. قلت وتريد آية أكثر من هذا؟ قد جعل الله الآية فيك وفي نفسك، منذ متى وأنت هنا؟ قال مدري من 2 أو 3. قلت عجل سيمضي عمرك، والله لا حصلت لا دنيا وقد خسرت الدين والآخرة.
الله المستعان.
وأذكر أيضا قصة لصاحب لي أيضا، قال لي خالي كان يعمل في أحد البنوك الربوية وكان يستلم راتبا جيدا، قال فابتلاه الله سبحانه وتعالى بابن مشلول مقعد لا يعني نفع فيه، وأصبح يصرف أكثر راتب على هذا الابن، جاء له بخادم ومعه زوجة وابن عجل عنهما في البيت معهم، ويذهبان به إلى المستشفى باستمرار، وهو ابن أبدا يعني كأنما خلقه الله عز وجل ليكون يعني محل لصرف المال. قال فكان أخوالي اجتمعوا به وقالوا له يا فلان اتق الله اترك. قال كيف اترك ما انا فيه وانا استلم راتب طيب؟ هذا الولد كيف سيعيش لو وجدت راتبا اقل من هذا الراتب؟ قالوا اترك، فالله عز وجل عنده الخير وعنده الرزق، وهؤلاء الخلائق كلهم قد رزقهم الله، او يتركك الله من بينهم ما يرزقك؟ لم يجعل الله رزقك في هذا الحرام. قال فاتعظ وانتصح وترك
العمل.
ترك العمل. قال والله الذي لا اله غيره قدم الاستقاله يوم السبت وقبلت السبت الذي يليه مات الولد ميتة طبيعية. قالوا اشتغل في إحدى الوظائف براتب 2900 ريال، يحلف بالله ليقول لنا أنه الآن يدخر منها. طبعا هذا الكلام قبل تقريبا 20 سنة.
الله أكبر.
يقول يحلف بالله أنه يدخر منها، وقال فعلا والله ما ارتحت في نفسي وفي مالي ولا استقام لي شيء من أمري إلا بعدما تركت هذا الربا.
صدق الله.
أي والله، فهو مسحوت فعلا لا بركة فيه. قد قال الله في القرآن يمحق
الله الربا
ويربي الصدقات، مهما ربحت من الربا فإن عاقبته إلى محق وذهاب وبطلان، نسأل الله العافية والسلامة.
هذه المقاييس التي يقررها الله في القرآن الكريم مقاييس ربانية.
الله أكبر.
ونحن للأسف يعني بعضنا تطغى عليه المقاييس المادية. فينظر إلى هذه المسألة التي ذكرتها دكتور محمد نظرها مادية بحتة، يعني إذا كنت أستلم مثلا هنا 5000 ثم أستلم في البنك الربوي 15000 فما تحتاج حساب ولا شيء. أكيد أنها أفضل 15000 يعني راتبي في هذا البنك 3 أضعاف.
أي نعم.
ولكن عندما يخوض التجربة يكتشف أن هذه الأضعاف المضاعفة لا خير فيها،
سبحان الله،
لا تبقى. الله سبحانه وتعالى يبتليه بأوجه يصرفها فيها ولا يدري أين ذهبت، ولا تذهب في الغالب في أشياء تفيده، لا في بيت ولا في يعني شيء يبقى له، وهذا من الابتلاء، وهذا هو معنى المحق ومحق البركة وذهابها.
نعم. عندنا شيء في الإسلام يا أبا عبد الله وهو قضية البركة. هذه البركة لا يفقهها غير المسلمين.
صحيح.
وهو أن يبارك لك في الشيء، يعني تشتري جهازا فيبارك له لك فيه، يبقى وقتا طويلا وينتفع به وينتفع به غيرك ولا تفعل به إثما، ويزيد الانتفاع به مع الأيام، يجعل الله فيه بركة. الآخرون لا يفكرون إلا بالصورة اللي ذكرت، وهي 1+1=2، حسبة مادية، والحقيقة أن الأمر مختلف تماما.
نعم. صدق. نعم. قوله سبحانه وتعالى يسارعون في الإثم والعدوان، هذه شملت يمكن نقول شمالة كل المعاصي.
صحيح.
وأكلهم السحت معصية،
يعني نموذج من هذا الإثم. نعم. الذي
فذكره خاصي بعد العام
للتنبيه
عليه. نعم. يعني هذا التخصيص للتنبيه عليه مما يدل على أن أكل السحت أمر عظيم.
نعم.
وفظيع، وأنه بحاجة إلى تنبيه مستقل. وقد مضى طبعا التنبيه على أكل الزهد، لكنه أعيد مرة أخرى هنا. ولو تأملنا الآن هو الحديث عن هؤلاء المنافقين، يعني اللي هم من اليهود، فالطبائع التي فيهم هي من طبائع اليهود. هؤلاء المنافقون من اليهود، وطبائعهم طبائع اليهود. فلذا الله سبحانه وتعالى سيذكر الآية بعدها نهي الربانيين والأحبار لهم، مما يدل على أن هناك من لا يرضى فعلهم من أبناء جنسهم كما سيأتي. وقول لبئس ما كانوا يعملون، هذا يعني في تفضيع لعملهم وتشنيع عليهم. وقال لبئس ما كانوا يعملون، مما يشعر بأنهم إيش يتجدد هذا الأمر عندهم، كما قال يسارعون.
أي نعم.
فقول يعملون يسارعون معناه أنه أمر مستمر ومتجدد.
نعم.
مرة بعد
أخرى
مرة. نعم.
قول لبئس طبعا قسم، مما يدل على أن هذا الأمر عظيم جدا يستحق الإقسام. بهذه المناسبة يا إخواني، نحن نقول لتبشيع هذا الأمر وتعظيمه في نفوس المسلمين، احذر أن تأكل السحت من أي مصدر كان وتحت أي مسمى، وهو يعرف الإنسان بفطرته قبل أن يعرفه بشرع الله عز وجل. واعلم أنك إن فعلت فإنك قد شابهت اليهود، واليهود قد جبلنا نحن على كراهتهم وعلى بغضهم وعلى كراهية تصرفاتهم، بل قد أجمع العالم على ذلك. حتى تجد في أوروبا وفي أمريكا وفي روسيا وفي غيرها اليهود شعب منبوذون بسبب تصرفاتهم هذه.
نعم صحيح.
ومن أعظمها وأكثرها وأشنعها أكلهم السحت، طبعا غير قضايا التوحيد وما يتصل بها، أكلهم السحت، أكلهم المال من كل وجه، لا يبالون كيف يصلهم المال. حتى قال لي أحد الإخوة الفلسطينيين، قال كنا بعد يعني احتلال فلسطين وكذا نذهب لنعمل في مزارع اليهود، أو قال كان بعض أهلنا يذهبون ليعملون في مزارع اليهود، قال فنعمل فيعطيك اليهودي في نهاية اليوم الأجر. طبعا يقول فيهم بخل شديد جدا على أنفسهم وعلى من يأتي إليهم، معروفون بهذا. قال فإذا جاء المساء وأراد الواحد منا الراحة أرسل اليهودي امرأته متجملة ومتزينة من أجل أن يسترد المال الذي بذله لهذا الأجير بالفاحشة، يعني بالدعارة بزوجته أو ابنته. يقول فكان هذا محلا للفساد، نسأل الله العافية والسلامة. يقول كيف يرضى هؤلاء سبحان الله بمثل هذا من أجل المال، فهم عباد المال في هذا القرن أو في هذا.
ولعل هذا والله أعلم من يعني أسرار التعبير هنا في قوله لاحظ أنه قال يسارعون في الإثم والعدوان، وهذه واضحة. ثم قال وأكلهم السحت، يعني يسارعون أيضا في أكل السحت. فلم يقل هنا يسارعون في الإثم والعدوان وأكل السحت،
نعم،
وإنما قال في الإثم والعدوان وأكلهم السحت،
جعلها مستقلة،
كأنه والله أعلم إشارة إلى أنهم هم قد اختصوا بأكل السحت دون سائر الناس. فقالوا أكلهم، فأضاف الضمير وأكلهم السحت، كأنهم قد اختصوا هم والله أعلم بهذا. ولا شك أن الأمر كما تفضلت فهم معروفون بهذا، بالجشع والطمع و المرابة. ولذلك حتى اليوم يعني ليس هذا يعني شيئا تاريخيا انقضى، وإنما هم إلى اليوم ما زالوا لديهم يعني سيطرة كبيرة جدا على بيوت الاقتصاد العالمية.
نعم.
وقد أدخلوا كثير من الدول في أزمات اقتصادية بسبب يعني تحكمهم في الأسواق الأموال وغيرها.
طبعا قال سبحانه وتعالى بعد ذلك لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فالله عز وجل يحث هؤلاء الربانيين الذين مر ذكرهم قبل في أي آية يا جماعة؟
في الآية التي مرت معنا،
لا في قوله يحكم بها النبيون الذين تموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. فرقنا بين الربانيين والأحبار بأن الرباني هو الذي جمع بين العلم والعمل وتربية الناس وإصلاحهم، والحبر أو الحبر يعني قراءتان أو لغتان، هو الذي جمع العلم، يعني كان عالما أمينا على العلم. فيقول الله عز وجل لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. هذا يدل على أنه يجب على العلماء وعلى المصلحين الاحتساب على الناس إذا رأوا منهم قولا في الإثم أو أكلا للسحت.
نعم
أي نعم.
يقول الطبري: كان العلماء يقولون ما في القرآن آية أشد توبيخا للعلماء من هذه الآية ولا أخوف عليهم منها
لولا ينهاهم الربانيون. نعم. لأنهم حملهم مسؤولية.
نعم. وذكر عن ضحاك المزاحم قال: ما في القرآن آية أخوف عندي منها أن لا ننهى. رواية عن عباس قال: ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية لولا ينهاهم
الربانيون.
وقرأ الآية. وهذا يدل على أن هؤلاء الربانيين الذين وصفهم الله والأحبار الذين كانوا يعني في عهدهم لم يقع منهم ماذا؟
النهي.
أي نعم.
والعجيب أن السلف يعني حملوا هذه الآية على العموم، يعني قالوا حتى العلماء من هذه الأمة
طبعا لا شك بالمسؤولية. وأصلا هذه القصص لا تذكر إلا للعبرة.
أي نعم. وهذا هذا تدخل في باب القياس. ولهذا بما أنك ذكرت هذا، مثل هذه الأمور يعني تقع عند طالب العلم أحيانا، يعني وهناك سبقا ذكرنا مثلا منها، يقول هذه الآية لما لا تكون خاصة باليهود؟ فنقول الخصوص له موجبات معينة، فإذا لم توجد هذه الموجبات فالأصل أنها خاصة فيهم عامة في غيرهم. مثل ما قال أبي بن كعب لما سئل عن آية الفدية قال: هي خاصة في وهي لكم عامة. يعني خاصة في يعني يقصدني أنا سبب نزولها.
كعب بن عجرة.
بن عجرة.
نعم.
قال: أنا سبب نزولها ولكن أيضا هي عامة تشمل غيري ممن يكون مثلي. وكذلك فيما نزل في اليهود والنصارى نقول إنها خاصة فيهم ولكنها عامة لغيرهم، فيدخل من شابههم
فيها
معهم. نعم.
خاصة أن الله نص في القرآن الكريم في قول: لقد كان في قصصهم عبرة.
نعم.
في مواضع.
نعم.
لأن القصص في القرآن الكريم الهدف منه الاعتبار والاتعاظ.
نعم.
وإلا فالله سبحانه وتعالى لم يقصص علينا الكثير من القصص، وإنما صحيح. قص ما فيه عبرة وما فيه عبر وما فيه
صحيح.
محل أسوة.
في قوله: لبئس ما كانوا يفعلون ولبئس ما كانوا يصنعون.
الفرق بين
يفعلون ويصنعون.
نعم.
يقول شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله، يقول إن يفعلون الفعل الذي يجري بقصد أو بغير قصد، أما يصنعون فهو الفعل الذي يرتب وفيه إعداد للقول وللفعل. لبئس ما كانوا يصنعون.
والأولى لبئس ما كانوا
يفعلون يعملون.
يعملون
الأولى يعملون.
نعم. الأولى يعملون والثاني يصنعون.
نعم. يعملون يعني العمل يكون يعني بقصد أو بغير قصد.
صحيح.
وعبارته يقول: الصنع والفعل، قال هنا الفعل، بينهما خصوص وعموم مطلق، لأن الصنع إنما يكون فعلا بترتيب وإعداد للقول أو للفعل بخلاف الفعل المجرد.
جميل.
أي نعم. فالفعل يطلق على كل فعل سواء كان عن قصد أو عن غير قصد، حتى البهيمة لو أكلت قلنا إنها فعلت، لكن الصنع لا يكون إلا بتدبير وتنسيق وإصلاح، وذلك أن هؤلاء الربانيين والأحبار يصنعون ما يصنعون من كتمان الحق وعدم الأمر به، يريدون أن يبقوا وجهاء في قومهم، لأن الشيطان يقول لهم: إن هيتموهم صرتم أعداء لهم ولم تحصل لكم الرئاسة، فلذلك تجدهم يعملون هذا العمل عن ترتيب وعن سياسة كما يقولون.
نعم.
كان فيه إشارة والله أعلم إلى أن أكل السحت والقول بالإثم والعدوان أنه صناعة.
صحيح.
يعني تفوق فيها هؤلاء اليهود على غيرهم من الأمم،
بل إن بعض علماء اليهود دخلوا في أكل السحت.
بالضبط.
وكاتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا لهم عند الله وهو عند الله،
واشتروا به ثمنا
قليلا.
ثمنا
قليلا تكسبوا به.
قول أكلهم، طيب لو ما أكلوا اشتروا به سيارات أو دور أو نعم. لباس يعني
نقول أنه عبر هنا عنه بالغالب،
بالغالب.
هو أن يكون نعم. الغالب في هذا أنه للأكل.
أي نعم. صدق. لأنه
هو أشد الحاجات، أنه هو يدخل على مطلق الانتفاع.
أي انتفاع
كان. كما قال أيضا في إن الذين يأكلون أموال اليتامى
ظلما
هم يعني مجرد الانتفاع بها بطريقة غير مشروعة فهو أكل لها.
هذه الآية الحقيقة يا إخواني تلقي مسؤولية على طلاب العلم أيا كانوا، وعلى المربين أيا كانوا وعلى كل من علم شيئا من أمر الله في أن ينهى وأن يقوم بأمر الله وأن لا تأخذه في الله لومة لائم. ولذلك قال في الحديث: ألا لا يمنعن أحدا منكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه أو سمعه. وفعلا من أكثر ما يمنع الإنسان من أن يقول بالحق هو هيبة الناس،
خشية الناس.
نعم، فنسأل الله أن ينزع من قلوبنا هيبة الخلق ويضع في قلوبنا هيبة الخالق.
ولذا قال: فلا تخشوا الناس واخشوني.
واخشوني. نعم نعم. طيب نقرأ الآية التي بعدها.
نعم
تفضل اقرأ يا شيخ.
وقالت اليهود:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك دغيانا وكفرا.
مرة أخرى:
وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك دغيانا وكفرا.
فخم الطاء، قل طغيانا وكفرا.
وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك دغيانا وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين.
أحسنت، بارك الله فيك. طبعا لعلكم لاحظتم يا إخواني أن بعض الحروف تكون ثقيلة على إخواننا لأنهم لم يتدربوا التدريب الكافي، وإلا ما شاء الله نجد أصوات جميلة وتلاوة مجودة، ولعلنا نعذرهم إن شاء الله فيما نسمع منهم، ونشكرهم على ما يحسنون فيه. جزاك الله خيرا يا أنس.
نعم،
هذه الآية يقول الله عز وجل فيها: وقالت اليهود يد الله مغلولة. ما زالت الآيات توالي في ذكر قبائح اليهود.
نعم،
حتى ذكر الله عز وجل هذه القبيح الشنيعة، وهي نسبتهم لله عز وجل أن يده مغلولة. يقولون سبب ذلك أن اليهود لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم الناس شحت عليهم الأمور، وقد كانوا متحكمين بالاقتصاد في المدينة، فنسبوا هذا إلى الله عز وجل، قالوا يد الله مغلولة. فالله عز وجل رد عليهم ذلك ردا شديدا، لأنهم نسبوا إلى الله ما لا يليق به. خزائنه ملأة لا تغيضها نفقة، ما من شيء يرزقه الناس في الدنيا ولا في الآخرة إلا وهو شيء من فيض جوده جل جلاله، وإنما هم البخلاء. ولذلك قال: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فرد عليهم بأربع جمل، وهذا كما ذكرنا في مرات ماضية منهج في الرد على أهل الشبه وأهل الكلام الباطل، أن يذكر الكلام بأخصر ما يكون، ثم يأتي الرد عليهم مبسوطا لئلا يبقى منه شيئا ولا يذر.
نعم. قوله سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، هذا يبين جرأة اليهود وسوء أدبهم. ثم أيضا إذا يعني قالوا يد الله مغلولة، من أين جاءتكم هذه الأموال إذن؟
قبحهم الله.
نعم، حينما يقولون هذا القول،
نعم،
هذا قول عين الكذب.
نعم،
ولا كذب إلا إذا زعموا أن هذا المال من عندهم هم. نعم، هذه قضية أخرى، ولكن هم لا يخالفون في أن الرازق هو الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يقولون بهذا القول الذي فيه مغالطة كبيرة وجهل كبير وكذب والعياذ بالله. ولهذا لو يعني لو تأملنا أو لو يعني عرفنا قصة القصة والحدث، هم أرادوا يعني نوع من الاستهزاء بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما طلب منهم ما طلب، يعني كانوا يقولون اذهب إلى ربك الذي تدعي أن يرزقك وكذا، أو أنه أمسك عنك إيش مالك. ولا شك أن هذا يعتبر من مخازي اليهود والعياذ بالله.
طبعا اليهود ليست هذه الوحيدة من كلماتهم، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء.
نعم،
وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا إنهم يبغضون جبريل، وغير ذلك من كلماتهم القبيحة. لعلنا نستكمل هذا المبحث في المجلس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.